أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلامنا في بحث اليوم في دلالة الاقتضاء. من وصلنا إلى هذا المقطع؟ خلاصة ما تقدم أن هناك مدلولات التزامية للكلام غير المدلول الالتزامي من اللزوم البين بالمعنى الأخر. وهذه المدلولات لا تدخل لا في بحث المفهوم ولا في بحث المنطوق. لذلك هذه الدلالات الثلاثة هي دلالات التزامية. دلالات التزامية يعني من لوازم الكلام، ولكن ليس اللزوم فيها على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخف، لأنه اللزوم البين بالمعنى الأخف ذلك هو المفهوم، والمدلول المطابق لذلك هو المنطوق. فيبقى عندنا المدلول التضمني والمدلول الالتزامي بالمعنى الأعم، أو المدلول الالتزامي غير البين. وذكرنا في الدرس السابق أن المصنف يقصد من الدلالة الالتزامية في المقام الأعم من الدلالة التضمنية، يعني الدلالة التضمنية والالتزامية عند المناطق. يعني عندما قال في الصفحة السابقة عندما ذكر الجهة الأولى يقول: ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد أو معنى. بالدلالة الالتزامية، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية. وقلنا أنه في الطبعة التي عندي فسر الدلالة الالتزامية في الهامش. عندما قال كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية في الهامش، المقصود من الدلالة الالتزامية ما يعم الدلالة التضمنية في اصطلاح المناطق، باعتبار رجوع الدلالة التضمنية إلى الالتزامية، لأنها لا تتم إلا حيث يكون معنى الجزء لازما بالكل. فتكون الدلالة من ناحية الملازمة بينهما. أنتم هذا الهامش موجود؟ موجود. فإذا هذه الدلالات الثلاث من الدلالات الالتزامية. الدلالة الأولى دلالة الاقتضاء. معنى دلالة الاقتضاء هي أن تكون الدلالة مقصودة من قبل المتكلم، بحيث لا يصدق الكلام ولا يصح إلا بتلك الدلالة. لذلك دلالة الاقتضاء فيها أمران. الأمر الأول أن تكون تلك الدلالة مقصودة من قبل المتكلم. الأمر الثاني أن الكلام لا يصح ولا يصدق إلا بتلك الدلالة. وسميت دلالة الاقتضاء لأن الكلام يقتضي تلك الدلالة وذلك المعنى المدلول، يعني أن الكلام يقتضي ذلك المعنى الالتزامي المدلول للكلام. وفيه أمثلة وموارد كثيرة يذكر المصنف يكفي قراءته مع العبارة. يقول دلالة الاقتضاء وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، هذا الأمر الأول من في معنى الاقتضاء. المعنى الأمر الثاني ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها على تلك الدلالة، يعني الكلام لا يصدق إلا بذلك المعنى الالتزامي أو لا يصح، وعدم الصحة قد تكون شرعية وقد تكون عقلية وقد تكون عرفية وقد تكون عادية من العادة إلى آخره. لذلك قال ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة أو من أي جهة. صدق الكلام أو صحة الكلام يتوقف عقلا أو شرعا أو كذا على هذا المعنى الالتزامي. فإذا معنى ذلك أن الكلام في نفسه لا يكون صادقا إلا إذا اعتبرنا الدلالة. الكلام في نفسه لا يكون صادقا إلا إذا اعتبرنا الدلالة. الأمثلة الآتي، يقول مثالها قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية لتكون هي المنفية حقيقة لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين. لاحظوا عندما يقال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، إذا اكتفينا بالمعنى المدلول عليه بهذه الألفاظ فقط فيكون المعنى أن الضرر غير موجود أو الضرر منفي في الإسلام أو عند المسلمين، مع أن الضرر والضرار من الواضح موجود في الإسلام والمسلمين. فلان مريض، فلان مات، فلان انضرب، فلان انجرح إلى آخره. الضرر والضرار موجود، فلا ضرر ولا ضرار نفي وجود الضرر لا يصدق في نفسه، يعني هذا الكلام هذا التعبير غير صادق في نفسه. لذلك الكلام يقتضي أن نحمله على معنى آخر يكون بحيث يصح هذا الكلام شرعا أو عقلا. لذلك نقول دلالة الاقتضاء يعني المقام أو الكلام يقتضي أن نحمله على ما يصح، لأن المتكلم هو النبي صلى الله عليه وآله وهو الصادق الأمين. المتكلم إذا كان كاذب أو يحتمل الكذب في كلامه فلا كلام، أما إذا كان المتكلم صادق أو نحمله على الصدق حينئذ لابد من حمل الكلام على معنى بحيث يصح أو يصدق ذلك الكلام، ذلك يسمى دلالة الاقتضاء، يعني المعنى المدلول عليه بدلالة الاقتضاء.
ما هو المعنى الالتزامي؟ المعنى الالتزامي أو المد الالتزامي هو الآثار الشرعية أو الأحكام الشرعية. يعني ليس هناك حكم شرعي ضرري، بمعنى أن الحكم الشرعي الضرري ملكي في الإسلام. لذلك وجوب غسل الجنابة مثلا إذا كان يترتب عليه الضرر البليغ أو الحرج الشديد للمكلف، وجوب الغسل ينتفي، أو وجوب الوضوء إذا كان ضرريا فذلك الوجوب ينتفي، وهكذا. لذلك لابد من تقدير الآثار أو الأحكام الشرعية، الآثار الشرعية أو الأحكام الشرعية، فننفي الضرر المترتب على الأحكام الشرعية. طبعا تقدير وتأويل هذه الرواية، قاعدة الضرر معروفة عند الفقهاء وفيها كلام طويل عريض، وبعضهم له مؤلفات يعني متخصصة وخاصة، هناك رسائل خاصة في هذه القاعدة لأهمية، ولكن هناك كلام طويل عريض في تأويل الكلام، في تأويل هذه العبارة وفي تفسير وفي شرح. المهم لا، فإذا الكلام بظاهره لا يصدق ولا يصح إلا إذا قلنا هناك معنى التزامي مدلول بدلالة الاقتضاء، وهو تقدير الآثار أو الأحكام الشرعية أو شيء من هذا القبيل، على التفصيل الذي يذكرونه في بحث قاعدة لا ضرر. لذلك قال: فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية لتكون هي المنفية حقيقة. لماذا؟ لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين، يعني لا يمكن أن يكون المنفي هو الضرر والضرار الموجود عند المسلمين، لأن هذا موجود في المجتمع عادة. فلا يصدق الكلام ولا يصح أن يقال لا ضرر على أن يراد المعنى هو عين المعنى الذي قالبه ذلك اللفظ المذكور. لابد أن يكون هناك معنى التزامي، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره الشرعية وأحكامه. فإذا نفي الضرر ليس نفس الضرر المدلول للفظ الضرر، وإنما نفي الآثار الشرعية والأحكام الشرعية الضررية المترتبة. فلذلك الغسل الضرري الواجب ينتفي وجوبه، الوضوء الضرري ينتفي وجوبه، وهكذا. ومثله رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه، حديث الرفع مشهور. أيضا هنا في حديث الرفع يقدرون الآثار الشرعية والأحكام الشرعية، يعني الآثار الشرعية المترتبة. لذلك رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو ما اضطروا إليه، فغير المعلوم أو عدم الاضطرار مرفوع، يعني غير محاسب عليه المكلف في حالة عدم العلم في حالة الاضطرار. فهنا أيضا لا يقال أن عدم العلم بما هو مرفوع عن المكلفين أو الاضطرار بما هو مرفوع عن المكلفين، وإنما يقدرون الآثار الشرعية المترتبة أو الأحكام الشرعية المترتبة، وهكذا. يعني الترتب الشرعي ما يترتب شرعا على عدم العلم أو الاضطرار. مثال آخر قوله عليه السلام: لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة كاملة محذوفة، ليكون النفي كمال الصلاة لا أصل الصلاة. عندما يقال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني هل المنفية هي أصل الصلاة؟ فنقول ببطلان الصلاة إذا كنت جار المسجد ولم تصلي في المسجد فالصلاة باطلة، فيعني يجب الصلاة في المسجد. هذا غير معقول، لا يصح شرعا. ممكن عقلا ولكن لا يصح شرعا. لذلك قال في بداية البحث أنه لا يصح إما عقلا أو شرعا أو عرفا أو عادة إلى آخره. فبعضها قد لا يصح عقلا وبعضها قد يصح عقلا ولكن لا يصح شرعا، أو يصح عقلا ولكن لا يصح عرفا، وهكذا. فإذا قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة كاملة، فالمحذوف هو لفظ كاملة. فإذا لذلك هو سابقا ماذا قال في أول بحث الدلالة الثلاث؟ قال أن قد يكون مدلول دلالة تدل على لفظ مفرد أو معنى مفرد. لذلك هنا قد يقال أن المحذوف لفظ كاملة، أو أن صلاة مقصود صلاة كاملة، فيكون المحذوف هو المعنى وليس اللفظ. ويعني يحملون كلمة صلاة على يعني صلاة بمعنى صلاة كاملة، يعني على حذف المعنى مو حذف لفظ. حذف اللفظ غير حذف المعنى. لفظ يعني لفظ بنفسه محذوف، المعنى لا، أنه اللفظ غير محذوف، نفس لفظ صلاة ولكن يدل على شنو معناه، هو الصلاة الكاملة وليس مجرد الصلاة. فإذا الشرع يمنع من صدق هذا الكلام بما هو لا صلاة لجار المسجد، كون أن المنفي أصل الصلاة، هذا ممنوع شرعا. ليس هناك حكم شرعي يقول بوجوب الصلاة في المسجد لمن جاره المسجد. فالشرع يمنع صحة هذا الكلام. فإذا منع صحة الكلام فلا بد أن نحمل هذا الكلام على معنى صحيح. لذلك يقدرون لفظ محذوف أو معنى مفرد محذوف، إما لفظ كامل أو معنى كامل. يقول فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة كاملة محذوفة، ليكون النفي كمال الصلاة لا أصل الصلاة. مثال ثالث قوله تعالى واسأل القرية، فإن صحته عقلا، هنا صحة عقلية. لحظة، القرية ما المقصود من القرية؟ أصل معنى كلمة قرية يعني الجدران والأشجار وكذا، هاي القرية. قرية قد تكون مهجورة من الناس، فعقلا يمتنع أن يكون المراد من القرية هو شنو؟ يعني أنك تسأل الجدران، فالعقل يمنع من صدق الكلام على ظاهره. فلا بد من شنو؟ من أن يكون هناك معنى التزامي، مدلول التزامي هو المقصود. لذلك يقول نقدر أهل القرية، فإذا أهل القرية هو المعنى مقصود من قبل المتكلم، يعني هو المعنى المقصود من قبل المتكلم أولا، وثانيا أن ذلك الكلام بنفسه لا يصدق أو لا يصح عقلا. يقول قوله تعالى واسأل القرية، فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ أهل، فيكون من باب حذف المضاف، أهل مضاف والقرية مضاف إليه، فذكر المضاف إليه وأراد المضاف، أو على تقدير معنى أهل فيكون من باب المجاز في الإسناد، يعني أسندنا السؤال إلى القرية مقصودنا أهل القرية، فإذا أسندنا السؤال إلى غير ما وضع له لفظ القرية، لفظ القرية موضوع للجدران والأشجار والنخل إلى آخره، ما موضوع للناس، فهذا مجاز في الإسناد. المهم بالنتيجة أنه الاقتضاء دلالة الاقتضاء فيها معنيان، يعني فيها أمران، الأول أن يكون ذلك المعنى الالتزامي مقصود من قبل المتكلم، ولا شك أن مقصود هذه العبارة هو أهل القرية. الأمر الثاني أن الكلام على ظاهره لا يصدق أو لا يصح، وفعلا اسأل القرية هذا لا يصح عقلا. مثال رابع قولهم اعتق عبدك عني على 1000، اعتق عبدك عني على 1000، طبعا لا يصح العتق الا في ملك، فهذا الكلام لا يصح العتق فيه، يعني هنا المنع شرعي، شرعا لا يصح الإنسان أن يعتق ما لا يملك، فلا بد أولا شنو أن يتملك عبدا ثم يعتقه، لا بد أن يتملك أولا عبدا ثم يعتقه حتى يصدق عليه عتق العبد، لأن العتق لا يصح إلا في ملك، وهذا طبعا مبشر شرعا وعرفا أيضا، عرفا أيضا لا يمكن الإنسان يجي ويعتق عبد الآخر، عرفا غير مقبول، فشرعا وعرفا هذا غير مقبول. لذلك يقول لا بد من أن يكون المعنى المقصود غير المعنى الظاهر في اللفظ، وهو معنى التزام، فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بألف، لأنه لا عتق إلا في الملك، فيكون التقدير ملكني العبد بألف ثم اعتقه عني، فإذا لا يصدق أو لا يصح الكلام بظاهره، فلا بد أن يكون هناك معنى هو يكون ذلك المعنى هو المقصود حتى يصح ويصدق الكلام. مثال خامس قول السائر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فلا بد من تقدير شنو نحن بما عندنا راضون، فنقدر راضون على أن يكون خبر لنحن، لماذا؟ لأن كلمة راض في البيت مفرد، والمفرد لا يصح أن يكون خبرا عن المبتدأ الجمع، إذا كان المبتدأ جمع فلا بد أن يكون الخبر أيضا جمع يماثله في الإفراد والتثنية والجمع، ولا بد له من خبر فيقدرون راضون. لذلك يقول نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فيكون تقدير الكلام هكذا نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فإن صحته لغة، هنا المانع لغوي، لاحظوا المانع هنا لغوي، يقول فإن صحته لغة تتوقف على تقدير راضون
خبرا للمبتدأ نحن، نحن راضون. لماذا؟ لأن راض مفرد لا يصح أن يكون خبرا لنحن، لذلك راض خبرا لأنت، أنت بما عندك راض. وجميع الدلالات، لاحظ، نجيب مثال سادس، نجيب مثال سادس، لأنه الكلام الذي سيأتي يفسره الكلام المثال السادس. المثال السادس أقول: رأيت أسدا يرمي، فبقرينة كلمة يرمي نعرف أن المقصود من الأسد هو الرجل الشجاع. فهنا العرف يمنع من حمل الأسد على معناه الموضوع له، وهو الحيوان المفترس. فالعرف يحكم بأن مرادنا من الأسد هو الرجل الشجاع بدلالة كلمة يرمي. أو تقول: رأيت أسدا في الحمام، فكلمة في الحمام أيضا قرينة على أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع وليس الحيوان المفترس. والعرف يمنع من إرادة ظاهر الكلام. فإذا حصل العلم بأن للأمر الأول في دراسة الأخضاء، وهو أن مقصود المتكلم هو الرجل الشجاع وليس الأسد، وأنه لا يصدق ولا يصح الكلام عرفا في قولنا رأيت أسدا يرمي، لأن الأسد لا يرمي وإنما الرجل الشجاع الذي يرمي بالرمح والسهم وإلى آخره. فإذا لا يصدق ولا يصح الكلام على ظاهره إلا بذلك المعنى الالتزامي، وهو إرادة الرجل الشجاع من لفظ الأسد. ثم يقول: وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى دلالة الاقتضاء، مثل الكلام في واسأل القرية، لأن هناك قال: قد نقدر لفظ وقد نقدر معنى محذوف، ولكن إذا قدرنا معنى محذوف يكون هناك مجاز في الإسناد، يعني أسندنا السؤال إلى غير ما هو له. احنا أسندنا إلى القرية ومقصودنا أهل القرية، فالإسناد إلى غير ما هو له يسمى مجاز في الإسناد، أو قد يكون مجاز في الكلمة. إذا أطلقت لفظا وأردت معنى آخر، يعني استعملت اللفظ لغير ما هو بعلم، فالمجاز في الكلمة أن تستعمل اللفظ في غير ما وضع له، والمجاز في الإسناد أن تسند إلى غير ما له الإسناد. واسأل القرية إسناد السؤال في الحقيقة إلى أهل القرية، بينما في العبارة إلى القرية نفسها، فهذا مجاز في الإسناد. يقول: وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى دلالة الاقتضاء. هنا تعبير المصنف: وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى دلالة الاقتضاء، هذا يرد عليه الإشكال التالي: فإن قال قائل أن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية، فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ نحن ماذا ما قلنا؟ أسد يدل على الرجل الشجاع في المثال السادس،
وهذا مجاز. صاحب الإشكال ماذا يقول؟ أن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية، والدلالة المطابقية ليست من دلالة الاقتضاء، بل دلالة الاقتضاء من الدلالة الالتزامية وليس من المطابقية. لذلك أول ما ذكرت في اختصار ما سبق أنه سبق من المصنف أنه قال ماذا قال في بحث في بداية البحث، قال كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية، يعني يقول الدلالات الثلاث من الدلالات الالتزامية، وقلنا مقصوده الأعم من الدلالة التضمنية، الأعم من التضمنية. فصاحب الإشكال هكذا يقول، يقول دلالة الاقتضاء من الدلالة الالتزامية وليس من الدلالة المطابقية، ودلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية، فكيف جعلتموه من دلالة الاقتضاء؟ صار الشكل واضح؟ بتعبير فني آخر، دلالة اللفظ، دلالة لفظ أسد على المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، هذا من الدلالة المطابقية، والدلالة المطابقية ليست من دلالة الاقتضاء، لأن دلالة الاقتضاء من الدلالة الالتزامية وليس المطابقية. فكيف جعلتم دلالة اللفظ على المعنى المجازي من دلالة الاقتضاء؟ صار واضح؟ جواب المصنف أن ما تقولونه صحيح، أن دلالة اللفظ على معنى المجازي من الدلالة المطابقية، ولكن ليس مقصودنا من دلالة الاقتضاء هو دلالة لفظ أسد، وإنما مقصودنا هو دلالة كلمة يرمي على أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع. يعني إذا قلنا أن نفس لفظ أسد يدل على الرجل الشجاع، هذا من الدلالة المطابقية بلا شك، يعني وإن كان معنى مجازي ولكن المعنى المطابقي المدلول المطابقي للفظ أسد هو الرجل الشجاع، هذا صحيح. نحن نقول أن دلالة الاقتضاء ليست من لفظ أسد الدال على الرجل الشجاع بالدلالة المطابقية، وإنما نقول دلالة الاقتضاء جاءت من القرينة وليس من نفس اللفظ المحفوظ في القرينة، ودلالة كلمة يرمي هي القرينة، فدلالة القرينة وهو كلمة يرمي على أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع، هذه دلالة التزامية وليست مطابقية، وهذا هو، فهذا يكون من دلالة الاقتضاء بلا إشكال. لاحظوا ماذا يقول المصنف، فإن قال قائل إن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية وهي ليست من دلالة الاقتضاء المطابقية بل الالتزامية من الاقتضاء، فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء مع أن دلالة الاقتضاء من الدلالة الالتزامية وليس المطابقية؟ نقول له هذا صحيح
يعني شنو صحيح يا يعني هذا عبارتكم أن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية صحيح، ونحن نقول كذلك أن دلالة لفظ أسد على الرجل الشجاع هذا دلالة مطابقية، هذه هذا صحيح. فإن قال قائل أن دلالة اللفظ يعني لفظ أسد في مثال على معناه المجازي، المعنى المجازي الرجل الشجاع في مثال من الدلالة المطابقية، وكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاحتضاء؟ نقول له الجواب هذا صحيح، ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاحتضاء هو دلالة نفس القرينة وهو كلمة يرمي في المثال، مو دلالة كلمة أسد وإنما دلالة كلمة يرمي. هو دلالة نفس القرينة وهو كلمة يرمي المحفوظ بها الكلام على إرادة المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع من اللفظ وهو لفظ أسد، ودلالة نفس القرينة هاي دلالة التزامية وليست مطابقية، يعني كلمة يرمي تدل بالدلالة المطابقية على شنو؟ على معنى الرمي المعروف. لفظ أسد بالدلالة المطابقية يدعى الرجل الشجاع، ولكن دلالة يرمي على الرجل الشجاع دلالة التزامية، لا دلالة نفس اللفظ وهو لفظ أسد عليه على المعنى المجازي بتوسط القرينة حتى تكون من الدلالة المطابقية. والخلاصة أن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان، الأول أن تكون الدلالة مقصودة، والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدونها، ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا مثل لفظ أهل في قوله واسأل القرية، أو معنى مرادا مثل معنى أهل في واسأل القرية حقيقيا كان في أهل القرية، أو مجازيا في رأيت أسدا يرمي. ثم يأتي الكلام في دلالة التنبيه، والحمد لله رب العالمين.